بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرانا الحالي الذي جاء في أن الإنسان إذا قرأ ليس الله بأحكم الحاكمين، يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، وإذا قرأ أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى، يقول بلى وأنا أشهد، أو سبحانك فبلى. ما حال هذا الحديث؟ ها؟ ضعيف. جاء عن أبي هريرة وهو ضعيف، وفي أيضا اختلاف واضطراب. وجاء عن رجل من الصحابة، وأيضا في رجل مبهم وفي اختلاف. فماذا يقول إذا قرأ هذه السور التي ذكرناها؟ ها يا أحمد، لا يقول شيئا. إذا كان الحديث لا يصح فلا يقول شيئا. ثم أخذنا مسألة وهي قراءة القرآن ويريد به الكلام. كم لهذه المسألة صورا؟ ها، أربع صور. الأول، في الأمور الشرعية يقتبس آيات من القرآن في أمر شرعي. مثل ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وهذا أصله في القرآن، فهذا جائز. هذه الحالة الثانية عند من غيره؟ ها ها، في الأشياء المباحة، مثل يعني يلقى إنسانا هو يطلب ويبحث عنه فيقول جئت على قدر يا موسى، أو في شيء يقول هذا الشيء لا يسمن ولا يغني من جوع، وهذا ما حكمه؟ حكمه أيضا جائز، ولا يقصد القرآن، لا يقصد به القرآن، لكن يجري على لسانه مثل أو كلمة. الحالة الثالثة، ها، إذا نسب الله عز وجل شيئا وكلاما إلى نفسه، فيأتي إنسان ينسبه إلى نفسه، فهل يجوز هذا؟ هذا لا يجوز. مثل ماذا؟ يعني إنسان كما قلنا يتوعد شخصا فيقول اتركوه مثلا، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، هل هذا جائز؟ هذا محرم، لا يجوز. الحالة الرابعة، ها يا أحمد، أن يقول ذلك على سبيل الاستهزاء والسخرية، فهذا أيضا محرم. وقد يبلغ حد الكفر، استهزاء القرآن كفر. هذا حاصل الفصل الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله وكلام العلماء في ذلك. ثم أخذ المسائل ذكر هل يرد السلام إذا سلم عليه وهو يقرأ القرآن؟ ها؟ يجب أن يرد السلام. وهل يسلم على أناس؟ هل يسلم عليه مستحب يسلم عليه إذا مر وهو يقرأ؟ ها؟ تقدم معنا أيضا يستحب، وأن هذا القطع للقراءة ليس بمحذور، نواصل نقرأ. لازلنا في هذا الفصل، الفصل 29. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما إذا عطس في حال القراءة فإنه يستحب أن يقول الحمد لله، وكذا لو كان في الصلاة. هذه مسألة إذا عطس في حال القراءة، والمسألة الثانية إذا عطس وهو يصلي. وتقدم معنا أن يقال عطس ويقال ماذا؟ عطش لغتان. فإذا عطس في حال القراءة فالأمر واضح أنه يحمد الله سبحانه وتعالى. وأما إذا عطس وهو يصلي فهذا محل خلاف. قد جاء في حديث معاوية ابن الحكم حين كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعطس رجل من القوم فحمد الله. وهذه الزيادة فحمد الله ضعيفة، والتي في مسلم: عطس رجل من القوم فقلت له يرحمك الله. وجاء في أحاديث أيضا هي مذكورة هنا في الحاشية، جاء في حديث رفاعة بن رافع: صليت خلف رسول الله فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضى. الحديث وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، وفي سند رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة مجهول حاله، ولكن له شاهد أيضا عن عامر بن ربيعة من طريق شريك بن عبد الله النخعي. فهذه الأحاديث هي بأفرادها فيها ضعف، ولكن أيضا يقال ظاهر حديث معاوية الذي في مسلم أنه ما شمت ذلك الرجل، أي قال له يرحمك الله، إلا حين سمعه حمد الله. وأيضا يقال الحمد هو من جنس الذكر المشروع في الصلاة، والذكر الذي جنسه مشروع في الصلاة إذا كان لسبب لا يبطل الصلاة. وتقدم معنا في البخاري حديث عائشة حين كسفت الشمس، هنا جاءت أسماء، وحديث أسماء في قصة مع عائشة: والناس يصلون فجاءت أسماء إلى عائشة ويتصلي، قالت: ما شأن الناس؟ ماذا يصلون؟ فقالت عائشة: سبحان الله، وأشارت برأسها إلى السماء. فقالت أسماء: آية؟ فأشارت لعائشة نعم. أيضا تعرفون حديث سهل بن سعد حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح في بني عمرو بن عوف، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أبي بكر أن يصلي للناس، قال: فحمد الله أبو بكر ثم رجع القهقراء وراءه، حمد الله. قال العلماء: حمد الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بهذه المرتبة العظيمة، وقيل حمد الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد سالما لم يحصل له شر. الشاهد أنه حمد الله ورجع القهقراء وراءه. ولذا ذهب جمهور العلماء أن الإنسان إذا عطس في الصلاة أنه يحمد الله عز وجل، مذهب مالك والشافعي وأحمد كما هو مذكور مذهبهم في الحاشية، إلا أن أحمد قال يجهر بها، وقال مالك والشافعي يسر بها. على كل الظاهر أن الحمد في الصلاة لمن عطس يجوز، وأنه يحمد الله عز وجل لهذه الأحاديث التي تقدمت. ولا سيما الأحاديث التي جاءت نصا في ذلك، الضعف في مجموعها ليس بشديد، حديث رفاعة بن رافع في مجهول الحال، حديث عامر بن ربيعة في شريك بن عبد الله، فلا بأس بالحديث من الطريقين في دلالة على الحمد، بالإضافة إلى هذه الأدلة والظاهر من حديث معاوية بن الحكم. فعلى هذا إذا عطس في حال القراءة فالأمر ظاهر أنه يقطع القراءة ويحمد الله، وإذا عطس وهو في الصلاة فأيضا يجوز أن يحمد الله عز وجل لما تقدم، وهذا قول جمهور أهل العلم. قال: ولو عطس غيره وهو يقرأ في الصلاة وقال الحمد لله يستحب للقارئ أن يشمت فيقول يرحمك الله. هذه مسألة، وهي إذا كان هذا القارئ يقرأ وعطس رجل بجانبه، فإذا لم يحمد الله فالأمر واضح لا يشمته، لأنه لا يشمت إلا من حمد الله، ولذا النووي قيد هنا قال وقال الحمد لله، عطس غيره ويقرأ في غير الصلاة وقال الحمد لله. قال يستحب للقارئ أن يشمته، ظاهر الأمر الوجوب، وقد قال الوجوب جماعة من العلماء، فظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فقال الحمد لله فليقل له أخوه صاحبه يرحمك الله أمر. في الحديث الآخر: من عطس فحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، وهذه الأدلة ظاهرها الوجوب، فيجب أن يشمته أي أن يقول له يرحمك الله. أما في الصلاة فلا يقول له يرحمك الله، لا، فقد أنكر الصحابة رضي الله عنه على معاوية، هذا في غير الصلاة يقول له إذا عطس غيره فحمد الله يقول له يرحمك الله في غير الصلاة. أما في الصلاة لو عطس إنسان وحمد الله فلا يقول له يرحمك الله، لأن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على معاوية، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأن هذا الذكر أو هذا الكلام ليس من الذكر الذي جنسه مشروع في الصلاة، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وجعل من كلام الناس، فلا يقول له يرحمك الله وهو في الصلاة. قال: ولو سمع المؤذن قطع القراءة وأجابه بمتابعته في ألفاظ الأذان والإقامة ثم يعود إلى قراءته، وهذا متفق عليه عند أصحابنا، أما متابعة مؤذن في ألفاظ الأذان نعم، وأما في الإقامة فلا، ولا يتابع في الإقامة سواء كان يقرأ أو لم يكن يقرأ، لأن الدليل جاء بمتابعة المؤذن في الأذان فقط. قال: ولو سمع المؤذن قطع القراءة، وقلنا إذا قطع القراءة فإنه يقطعها على ماذا؟ ها؟ على آخر الآية، لا يقطعها من وسط الآية أو من أثنائها، بل يقطعها من آخر الآية، يقف عند آخر الآية ثم يتابع المؤذن، يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين كما هو معلوم، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يعود إلى قراءته إذا أراد مواصلة القراءة. وأما قوله هنا والإقامة، فالدليل ورد في الأذان، ثم أيضا قوله في الإقامة ثم يعود إلى قراءته، كيف يعود إلى قراءته بعد الإقامة وليس بعد الإقامة إلا الصلاة؟ فهو يتابع في الأذان، أما في الإقامة فلا. قال: وأما إذا طلبت منه حاجة في حال القراءة وأمكنه جواب السائل بالإشارة المفهمة، وعلم أنه لا ينكسر قلبه ولا يحصل له شيء من الأذى للأنس الذي بينهما ونحوه، فلولا أن يجيبه بالإشارة ولا يقطع القراءة، فإن قطعها جاز والله أعلم. هذا أيضا من آداب القراءة، إذا كان الإنسان يقرأ فجاء غير طلب منه حاجة، أين الشيء الفلاني، أو هل ستذهب مكان كذا وكذا، رحمك الله، أو هل جاء فلان أو لم يأتي، هل واصلك فلان أو لم يواصلك، وهو يقرأ القرآن. قال النووي رحمه الله: الأولى أن يجيبه بالإشارة بقيود، قيد هذا ثلاث قيود. القيد الأول: إذا كانت الإشارة مفهمة يفهم، هل ستخرج الآن، يشير لا، أن يكون تكون الإشارة مفهمة. والقيد الثاني: يعلم أنه لا ينكسر قلبه، ومعنى لا ينكسر قلبه أي لا يأخذ في نفسه عليه ويتألم من هذا الصنيع، لأن بعض الناس إذا لم يكن بين الإنسان وبينه علاقة أو معرفة أو ارتباط وأشار إلى إشارة حزن وتألم، لماذا لا يكلم فلان؟ فإذا كان علم أنه سينكسر قلبه ويحزن فإنه يكلمه كلاما، يقف على رأس الآية ويكلمه. القيد الثالث: ألا يحصل له شيء من الأذى للأنس الذي بينهما، أي بينهما من التفاهم والتحاب والارتباط والعلاقة، فلا يحصل له أذى بذلك. على كل هذا على سبيل الأولى، وإلا لو قطع القراءة وقف على رأس الآية سواء حصل له أذى أو لم يحصل وأجابه كلاما يجوز، لكن النووي رحمه الله يقول هذا أولى. قال: فالأولى أن يجيبه بالإشارة، هذا أفضل وأكمل حتى لا يقطع قراءة القرآن. قال: ولا يقطع القراءة، فإن قطعها جاز والله أعلم، قطعها يجوز ذلك، ولكن هذا أكمل. إذن هذه جملة من آداب القراءة نبه عليها النووي رحمه الله: العطاس في حال القراءة، الحمد لله عز وجل عند ذلك، وكذلك في الصلاة، وتشميت غيره إذا كان يقرأ في غير الصلاة، ومتابعة المؤذن، وإعلام غيره بحاجته التي يسأل عنها. قال رحمه الله: فصل. الفصل الثلاثون: إذا ورد على القارئ من فيه فضيلة من علم أو صلاح أو شرف أو سن مع صيام، أي رجل مسن وهو صائل لنفسه عن المحرمات عن المعاصي، فإن بعض الناس كبير السن ولكنه لا يصون نفسه عن المحرمات. قال: إذا ورد على القارئ، إنسان يقرأ القرآن فورد عليه، من فيه فضيلة من علم أو صلاح أو شرف أو سن مع صيانة، أو له حرمة بولاية أو ولادة من قرابة أو غيرهما، فلا بأس بالقيام له على سبيل الاحترام والإكرام لا للرياء والإعظام، بل ذلك مستحب. وقد ثبت القيام للإكرام من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه، وسيأتي من فعل عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه، بحضرته وبأمره، ومن فعل التابعين ومن بعدهم من العلماء والصالحين. وقد جمعت جزءا في القيام وذكرت فيه الأحاديث والآثار الواردة باستحبابه والنهي عنه، وبينت فيه ضعف الضعيف منها وصحة الصحيح، والجواب عما يتوهم منه النهي وليس فيه نهي، وأوضحت ذلك كله بحمد الله تعالى. فمن تشكك في شيء من أحاديثه فليطالعه يجد ما يزول به شكه إن شاء الله تعالى. هذه مسألة وهي القيام للقادم، إذا قدم الإنسان هل يقام له؟ أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يقوم له الصحابة، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه عند الإمام أحمد قال لم يكن شخص أحب إلى الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يقوموا ولم يكونوا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك، فكرهه النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلمون من كراهيته لذلك. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا كما في حديث معاوية في السنن عند أبي داود وغيره من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. فهذه الأحاديث تعطينا أن الأصل في القيام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، لا سيما إن كان مع محبة من يقام له، وهكذا كان يكرهه عليه الصلاة والسلام، بل كان يكره القيام عليه وهو قاعد. ولما صلى صلى الله عليه وسلم جالسا وهم قيام قال كدتم أن تصنعوا آنفا كفعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، يقعد الملك وهم يقومون حوله، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن هذا الذي يقام له إن لم يكن على ورع وتقوى ربما أصابه فخر وإعجاب. لكن هناك أمور جاءت بها الأدلة في القيام، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم للضيف إذا قدم ضيف، قد جاء أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قدمت ابنته فاطمة قام لها ورحب بها وأقعدها بجانبه، وهكذا القيام لمن تجددت له نعمة. فقد قام طلحة بن عبيد الله لكعب بن مالك والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر وأقره على ذلك، فقام طلحة يهرول قال والله ما قام أحد من المهاجرين غيره. وهكذا إن كان الذي يقام إليه يحتاج إلى معاونة، كأن يكون إنسان عاجز يأتي إلى أناس جلوس يقوم بعضهم لأجل أن يجلسه، هذا جائز. لما قدم سعد بن معاذ وكان مريضا كان مطعونا أصابه جرح في يوم الأحزاب، فاتفقوا أن يحكم في بني قريظة الذين نقضوا العهد، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، فقاموا فأنزلوه عن حماره. بعضهم قال إنهم قاموا له لأنه مريض لا يستطيع النزول من على الحمار قاموا ينزلونه، ومنهم من قال إن هذا المقام مقام إكرام أمام الكفار، فهو الآن جاء ليحكم في بني قريظة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعظيم أمر هذا الحاكم في وجوه الكفار، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبختر في أرض المعركة، وقال عليه الصلاة والسلام إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. الشاهد أنهم قاموا إما لمرضه أو لإغاظة الكافرين في ذلك الحين. أيضا القيام للذي يقدم من سفر، لماذا القيام للذي يقدم من سفر؟ الذي يقدم من سفر السنة هو المعانقة له، فإذا لم يقم له ربما لجأ إلى أن ينحني له، إذا أراد أن يعانقه يعانقه وهو قائم ربما ألجاه إلى الانحناء، وهذا أشد كون إنسان ينحني لإنسان وهو قاعد. فالقيام من القاعد لمن قدم من سفر أولى لأجل أن يعانقه. إذن كم هذه الصور جاءت الأدلة بالقيام فيها وإباحته؟ ها هذا الثلاث هذا وغيره يزيد. إذا جاء من سفر، إذا قدم إنسان من سفر فإنه يقام لا لأجل ماذا؟ أن يعانقه، فإن السنة هي معانقة القائم. ها يكفيك أن نريد الثانية عندك يا عبد الرحمن. نعم لا لا بد تنتبه. اسمع اسمع صقر يأتي بها الآن. هات مطلقا ها صاحب علم نقوم له لا تكتب أنت. ها يا عبد الرحمن
إذا كان مريض.
نعم إذا كان مريضا أو عاجزا أن يقعد فيقوم إليه من يقعده من يتلقاه، أو كان قلنا في مقام إغاظة من الكافرين. ها أيضا ها ما ذكرنا هذا. ها ها القيام للضيف ذكرنا القيام للضيف. ها ها القيام للضيف إذا قدم علينا، إذا قدم ضيفنا كما قام النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة حين قدمت عليه فكان يقوم لها ويقعدها إذا دخل عليه وهم إكرام. أي نعم ها لمن تجددت له نعمة كما قام من نعم كما قام طلحة لكعب بن مالك رضي الله عنه أيضا. ها لمن قدم من سفر ذكروا. أما قلنا إذا أحب القيام له تعاظما وتفاخرا فهذا لا يجوز محرم. أخ يقول في بعض المدارس إذا دخل الأستاذ قام الطلاب، يقول هذا من باب الإجلال والاحترام، هل هذا من المنهي عنه؟ نعم من المنهي عنه، هو تعاظم ويحب هذا، فلنعرف أنه إذا لم يقم له الطلاب يضربهم، يستشهدون بذلك البيت أظنه لشوقي قم للمعلم وفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. لا صحيح بعض المعلمين ما يصلي كيف كاد أن يكون رسول؟ رسول الشر. فهذا البيت خطأ من الوجهين، قم للمعلم وفه التبجيل هذا خطأ، كاد المعلم أن يكون رسولا أيضا هذا خطأ، لا كاد ولا يكاد. ها إذا مرت جنازة، مرت معنا المسألة في الدراري إذا مرت به الجنازة هل يقوم لها؟ وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم قام النبي صلى الله عليه وسلم للجنازة ثم قعد، وجماعة من العلماء أن هذا منسوخ، القيام للجنازة إذا مرت منسوخ، وكان هذا في أول الأمر ثم نسخ، لكن بقي قيام من القيام للجنازة الذي هو ما زال مشروعا ليس منسوخ، ما هو؟ ها من اتبعها فلا يقعد حتى توضع. فالقيام للجنازة قيامان، إذا مرت الجنازة يقوم، ومن تبع الجنازة لا يقعد حتى توضع هي قبله. في خلاف من أهل العلم من رأى مشروعية الجميع، ومنهم من رأى أن الجميع منسوخ، وأقرب الأقوال إلى الدليل التفصيل والذي اختاره الشوكاني في الدراري وغيره أن القيام لها إذا مرت منسوخ، والقيام في حق من اتبعها أي لا يقعد حتى توضع هذا لا يزال مشروعا وباقيا. قد بالغ الناس في مسألة القيام ونحن في خطأ آخر أيضا عند الناس في محافل الناس في اجتماعاتهم إذا تكلم المتكلم ماذا؟ ها؟ التصفيق، وهذا قبيح جدا. يتكلم المكلم قليل صفقه، هذا كالسخرية للمتكلم والاستهزاء، ما هو إكرام للمتكلم هذا. الأدب مع المتكلم ماذا؟ أن يسكت ويسمع لكلامه، أما الفوضى هذه والزجلة والتصفيق فهذا مخالف للأدب في سماع كلام المتكلم. طيب، هذه آداب من آداب القراءة. ثم نبه رحمه الله في الأدب الذي يليه على أحكام تتعلق بالقراءة، نقرأ منها. قال الإمام النووي رحمه الله: فصلا، الفصل 31، في أحكام النفيسة تتعلق بالقراءة في الصلاة، أبالغ في اختصارها فإنها مشهورة في كتب الفقه، منها أنها تجب القراءة في الصلاة المفروضة بإجماع العلماء. ثم قرأ ثم قال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله وجماهير العلماء: تتعين قراءة الفاتحة في كل ركعة. وقال أبو حنيفة وجماعة: لا تتعين الفاتحة أبدا، ولا تجب القراءة في الركعتين الأخرين، والصواب الأول. فقد تظاهرت عليه الأدلة من السنة، ويكفي من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. هذه المسألة الأولى والحكم الأول الذي ذكره في هذا الفصل، وجوب القراءة في الصلاة المفروضة. والذي يجب أن يقرأ به في الصلاة المفروضة هي الفاتحة، سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، سواء في الركعتين الأوليين أو الركعتين الأخريين في الصلاة الرباعية، فتجد قراءة الفاتحة في كل ركعة للحديث الذي ذكره النووي: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها أم القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، أيما الصلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، فهي خداج خداج خداج، والخداج الناقصة، أي ليست صلاة تامة. فإذا تلزم قراءة الفاتحة في كل ركعة. وأما قول أبي حنيفة فهو قول ضعيف، أنه لا تتعين الفاتحة ولا غيرها. عنده يقرأ بأي ذكر وبأي شيء من القرآن، فقرأوا ما تيسر من القرآن. قال: وأجمع على استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة في ركعتي الصبح والأوليين من باقي الصلوات، واختلفوا في استحبابها في الثالثة والرابعة. وللشافعي رحمه الله فيها قولان: الجديد أنها تستحب، والقديم أنها لا تستحب. قال أصحابنا: وإذا قلنا إنها تستحب فلا خلاف أنه يستحب أن تكون أقل من القراءة في الأوليين. قالوا: وتكون القراءة في الثالثة والرابعة سواء. هذا في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم سيأتي. الإمام والمنفرد يستحب لهم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأولين، أما في الصبح في الركعتين كليهما، وأما في غيرها ففي الركعتين الأوليين يستحب أن يقرأ الإمام والمنفرد الفاتحة وسورة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم قرأ ما يتيسر معك من القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ. بقي في الثالثة والرابعة، هل يستحب؟ جاء في حديث أبي قتادة في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأولين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب فقط. كذا كان يقرأ في الركعتين الأولين بفاتحة الكتاب وسورة، ويقرأ في الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب، ومتفق عليه. لكن جاء في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم ما يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ لا سيما في الركعتين الأخرين من الظهر وكذلك العصر. جاء قال أبو سعيد: كنا نحزر، أي نعد ونحسب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الأوليين من الظهر يقرأ بقدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك. ثم قال: وحذرنا قراءته في الركعتين الأوليين من العصر مثل قراءتي في الركعتين الأخريين من الظهر. وفي الركعتين الأخريين من العصر على النصف من ذلك. فالدليل أنه كان يقرأ في الركعتين الأخريين من الظهر من وجهين من هذا الحديث. الوجه الأول قوله: ويقرأ في الركعتين الأخرين على النصف من ذلك، هل ممكن أن تكون الفاتحة وحدها نصف السجدة؟ لا، فلا يمكن أن تكون نصف السجدة، معنى أنه يقرأ. هذا وجه. الوجه الثاني من قوله: ويقرأ في الركعتين الأوليين من العصر مثل الركعتين الأخريين من الظهر. وفي الركعتين الأوليين من العصر يقرأ سورة مع الفاتحة أو لا؟ وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جعلها أبو سعيد كما يقرأ عليه الصلاة والسلام في الركعتين الأخريين من الظهر، معناه أنه يقرأ في الركعتين الأخريين من الظهر سورة. وهذا هو ظاهر الحديث وهو الأقرب، أنه أيضا يشرع أن يقرأ في الركعتين الأخريين من الظهر بسورة مع الفاتحة. ليس هذا دائما، بل يعمل به أحيانا حتى يحمل الحديثين، حديث أبي قتادة وحديث أبي سعيد. هكذا في العصر أيضا ظاهر أنه كان يقرأ، ويقرأ في الركعتين الأخرين من العصر على النصف من ذلك. وهذا التنصيب يفيد أنه كان يقرأ سورة مع الفاتحة. فإذا الركعتين الأوليين أو ركعتا الصبح كلها، ركعتا الصبح كلها يقرأ فيها الفاتحة، ومع كل فاتحة ماذا؟ سورة أو بعض سورة يستحب. الركعتين الأخريين أما في الظهر والعصر فالظاهر أنه يشرع ذلك في بعض الأحيان لما جاء في حديث أبي سعيد، وفي بعض الأحيان لا يقرأ على ما جاء في حديث أبي قتادة. وأما في المغرب والعشاء في السرية منهم الركعتين الأخرين والثالث من المغرب الظاهر أنه لا يقرأ، لأن الدليل لم يأتي فيه شيء، فنبقى على الأصل وهو حديث أبي قتادة يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، وهذا هو الأصل، فلا ينتقل عنه إلا بدليل، والدليل في الظهر والعصر حديث أبي سعيد، والمغرب والعشاء تبقى على الأصل. نعم. من حيث التنصيف يعني النصف من سورة السجدة، يعني يقرأ في الركعتين الأوليين في العصر مثل الركعتين الأخريين في الظهر وهما بقدر ماذا؟ نصف السجدة، وفي العصر على النصف من ذلك. هل ممكن تكون الفاتحة مثل نصف السجدة؟ ها نحو 30 آية. هو قرية في رواية نحو 30 آية، فمحتمل هذا، محتمل أيضا في العصر أنه يقتصر على الفاتحة، لأن الفاتحة 7 آيات، أي تكون في الأوليين من العصر 15 آية، وفي الأخرين نصف من ذلك 7 آيات، والفاتحة 7 آيات. هذا نعم، هذا أيضا استدلال في قوي. لكن الظهر، شأن الظهر ماذا؟ التطويل. ولذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول فيه، حتى قال أبو سعيد أو ابن عمر الحديث الصحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقام صلاة الظهر فيذهب أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله، يعني يرجع إلى بيته فيتوضأ، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال في الركعة الأولى من صلاة الظهر، معنى أنه يطيل، يطيل فيها. فقد يقال هذا في الظهر خاصة لما يحتمل التنصيف، أي 15 آية نصف من ذلك. نعم. أما بالعصر فيقتصر على فاتحة الكتاب كما جاء في حديث أبي قتادة، وهذا دلالة الحديث عليه ظاهرا. آية دون الفاتحة للظاهر من الركعات كلها على النصف من الركعات التي قبلها. قدر 30 آية. 30 آية. نعم. طيب الآن 30 آية لو نظرناها مع الفاتحة، يعني 15 مع الفاتحة تصير كم؟ ها؟ 22. في الركعتين الأخرين على النصف من ذلك وهو كم؟ 12 آية أو 11 آية. فهذا محتمل أيضا، محتمل أنه كان أيضا يقرأ في العصر. ومحتمل أنها لم يشأن الظهر لأنها تفيد التطويل. حديث أبي سعيد ليس هو صريح، إنما فيه استنباط كما تقدم، وهو في الظهر أظهر من العصر. طيب ثم ذكر المسألة، هل يطول الأولى على الثانية؟ لعلنا نأخر لأنها مسألة مرتبطة بعضها.